بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، إرشاد الحائر في الأجوبة على أسئلة إخواننا السلفيين بالجزائر، وهو عبارة عن أسئلة إخواننا السلفيين بالجزائر أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الاثنين في الثاني من شهر جماد الثاني لعام 1425 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد، فهذه أسئلة من أخوانكم السلفيين في الجزائر بولاية وادي سوف، يقدمونها إلى فضيلة شيخنا الوالد أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، سائلين من الله عز وجل أن يوفقه للإجابة عليها. السؤال الأول: ما حكم من يقول إن كلام السلف على العين والرأس، ولكن ليس لكل أحد أن ينزل هذا الكلام على عرض الواقع، فيقصدون بذلك قول السلف إذا رأيت الرجل يفعل كذا فهو كذا، أم لا بد في هذا الأمر أن يرجع إلى العلماء وطلاب العلم الكبار؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا كان الأمثال المضروبة في القرآن ما يعقلها إلا العالمون، فغير ذلك من أقوال علماء السلف كذلك يعقلها العالمون وينزلها في منازلها العالمون، ومن يفهم ذلك ورب إنسان لا علم له يأخذ مقولة من مقولات السلف وينزلها في غير منزلها بما لا يدرك بما لا يدركه، ويدرك العلماء خلاف ذلك. وعلى هذا فننصح طلبة العلم بعدم التعجل وعدم التسرع في المسائل، والرجوع إلى أهل العلم والاستفادة منهم ومن علمهم، ومن كذلك أيضا معاني تلك الآثار، معاني تلك الآثار سواء كان معاني القرآن أو معاني السنة أو معاني تلك الآثار، فهم يعرفونها ويعقلونها.
السؤال الثاني: هل يحق للشباب السلفي المبتدئ إذا تبين له خطأ عالم أو طالب علم أن يقول أخطأ العالم في هذه المسألة؟
لا يلزم طالب علم بالتقليد. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهو واجب على طالب العلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجب على الفرد المسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إن ظهر له خطأ بينا واضحا لا يتابعه على خطأه لما سبق بيانه، بل الخطأ مردود على صاحبه، كبر أو صغر مردود على صاحبه، وابن وبني آدم غير معصومين. إنكم تغفرون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لم ينصر حديث وخير الخطائين كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لأنه من طريق علي بن مسعدة، وقد قال الإمام البخاري فيه نظر، والحديث الأول يغني عنه عن أبي ذر عند الإمام مسلم، وهو عند الإمام مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي. فالشاهد من هذا انه لا يلزم بالتقليد، واذا راى منكرا او باطلا او خطا ربه، ولكن مع ذلك بما يتعلق يعني بالرد على اهل العلم مباشره في مساله يظنها خطا وليست بخطا، هذا غير صحيح. التعجل والتسرع، فلربما رد على عالم قال اخطا العالم الفلاني ولم يخطئ. وكم من عائد قولا صحيحا افته من الفهم السقيم، يكون فهمه وهذا يعني لقله فهمه وقله ادراكه وقله علمه ينتقد بغير موطن النفس، فننصحهم بالتعقل وبالتعلم وبسؤال ذلك العلم عن ماخذ من الذي اخذ منه هذا القول في الفتوى وما الى ذلك، وبسؤال ايضا اهل العلم عن هذا اهو صواب ام خطا، فان قالوا صوابا ان قالوا له صواب فهو ان شاء الله صواب، وان قالوا خطا اجتنب ذلك الخطا، وان كان ذلك المخطئ من اهل السنه فخطا ذلك يغمر في حسناته ان شاء الله ويبين الخطا بحسنه، وان كان من اهل البدعه فخطاه مضاف الى سائر اخطائه ويحكم عليه باخطائه حسب ما يستحقه.
السؤال الثالث، نرجو منكم نصيحة لمن يتساهل في هدي أهل البدع إلى الأهواء، ونرجو منكم في المقابل نصيحة لمن يهجر أخاه السلفي في أشياء لا تدعو إلى الهجر مثل إساءة الخلق أو خلافات فقهية.
الواقع أن الهجر صار الناس فيه بين إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط، وهو أن الناس من يخالط المبتدئ واصحاب الاهواء من سائر الضلال تحت ستار هم مسلمون وهم اخواننا، بل وجد من الاخوان المسلمين من يدعو الى محبه النصارى، هذا ضعف الولاء والبراء عندهم، الى محبه النصارى ويقول عندهم دين سماوي، اصحاب دين سماوي، ونشر عن القرضاوي وسمع عنه وانتشر وهو في شريط مشهور منشور لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هكذا يقول قاتله الله أن يؤفك، فماذا؟ فهجر أهل الأهواء أمر مقصود شرعا، أمر مقصود شرعا، لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى أن يغمسوكم في البدعة ويلبسوا عليكم دينكم، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل النفس ونافس الكير، حامل النفس إما أن يحليك وإما أن تجد منه ريحا طيبة وإما أن ترتاع منه، الحديث الذي ليس متفق عليه، ونافس الكير إما أن يحليك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممكنة، مثل هذا يقارب مثل هذا أيضا لا يهجر، هذا غرر واكثر النهجه. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ذرهم وما يفترون، ذرهم وما يفترون، فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، لا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، كل هذه الأدلة تدل على البعد عن اهل الاهواء وعلى هجرهم. والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم، اكشف السلام بينكم، أنت تحب أن تحب المبتدع سلم عليه داخله تريد أن تحبه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، فهذا شيء من أدلة كثيرة في هجر أهل الأهواء والبدع الذين هم أهل أهواء وبدع. أما هجر المسلمين للرغائن كما في السؤال، وكذلك أيضا استرسال في الهجر في مجرد يختصم معها ويتغارب معها أو يختلف معها على مسألة ربما فقهية لا تستحق الهجر، هذا لا يجوز، دور النووي رحمه الله في رياض الصالحين فقال باب تحريم هجر المسلم لأخيه المسلم فوق 3 أيام إلا لمبتدع أو مجاهر بمعصية. ثم ذكر حديث أنس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجر أحدكم أخاه فوق 3. وحديث أبي أيوب متفق عليه حديث أنس. وحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 المسلم فوق 3 وانتقيان فيعرف هذا ويعرف هذا وخيره هو الذي يبدأ بالسلام. وفي حديث حدرب من أبي حدرب من هجر أخاه سنة كان كفت دمه. وفي حديث أبي هريرة من هجر أخاه سنة هجر أخاه فإنه استحق بذلك النار فإن مات على ذلك استحق بذلك النار. وفي حديث أبي هريرة تعرض الأعمال كل اثنين وخميس كل اثنين وخميس فيرفع الأعمال إلا عن اثنين بينهم شحناء قال انظرا هذين حتى يصطلحا. أمر هجر مغير ما هو موسع لكل من فقط هجر 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 ولكن بحسبه لا إفراط ولا تفريط لا هجر للمسلمين بغير حق ومثل عوام الناس والله يجب من الناس أن يهجر عوام الناس عام المسكين بحاجة أن تأخذ بيده وأن تنتشله من عاطيه ومن مخالطة من الأهل الأهواء وغير ذلك يقول أنا أهجر فلماذا هجرت إليه أن يذهب؟ يذهب إلى أهل الأهواء يذهب يحدث بأهل الأهواء بأكل وماله وباطله. وقد قاتل العوام مع المختار بن ابي عبيد هل هجرهم السلف؟ ما هجرهم ما هجر عوام الناس الذين هم يعتبرون عوام من على هذا المعنى على هذا لا افراط ولا تفريط. الذي يستحق الهجر من اهل الاهواء والبدع يهجر. قال النبي عليه الصلاه والسلام الحديث يصلح للاحتجاج مجموع طرقه ان عمر عن غيره القدريه مجوس هذه الامه ان رضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. هذا هجر لما واجب هجر نعم. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم برمان قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الخارج كلاب النار كلاب النار شر قتلى تحت أبيض السماء وخير قتلى من قتلوا. هذا يدل أيضا على ذنهم وأنهم ما يخالطون أنهم سعد أنهم عن فكرتهم إذا كان على هذا الشر من يحب نفسه الشر ومن يحب نفسه الخير ويسعد عن شر أهله.
السؤال الرابع ما هي الطريقة المثلى في النصيحة لمن خالف كلام أهل العلم؟
النصيحة المثلى لمن خالف كلام أهل العلم الصحيح الحق أنه يعرف لنفسه الرشد. كلام أهل العلم مأخوذ المأخوذ من الأدلة والكتاب والسنة رشد وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كلام أهل العلم مدعم بالأدلة حق مدعم بالأدلة ومن يأخذ من ذلك ومن يستنبط من ذلك الإعراض عنه تعاسى. وقد والله رأينا الذين يعرضون عن فتاوى أهل العلم وقعوا في انتكاسات وحصلت لهم مثلات. فكلام أهل العلم كلام أهل العلم يعتبر ماذا؟ يعتبر أخذ كلام السلف رضوان الله عليهم حكمة إن شاء الله مدعم بالأدلة والمأخوذ من ذلك حكمة من الكتاب. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. هذه الدلالة إلى كلام أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم الصحابة الخلفاء وغيرهم من أجل ماذا؟ من أجل ما ذكر الفتن. قال العرباه رضي الله عنه وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون فقل يا رسول الله تأمنا موعظة يبدو فوقنا قال أوصيكم بتقوى الله السر والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه إن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إيش مخرج هذا الاختلاف؟ دله رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم على سنته وعلى طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم فهمهم أقوالهم وهم من أهل العلم ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نفسه جهنم وساءت مصيرا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ليس معنى التقليد لكن اتباع تقليد محرم في دين الله تقليد بريء عن وراء الشرك. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. فنعم ونحن نقيد بكلام أهل العلم الحق العالم ليس بمعصوم، ربما يقول كلاما اما لفهم الخطا واما لغير ذلك، فغير الحق لا يتبع، وانما يتبع الحق كلام اهل العلم الحق يؤخذ. وما احسن قول ابن القيم رحمه الله من قال قولا غيره قلنا على اقواله بالصبر والميزان، ان وافقت قول النبي وهديه فعلى الرؤوس تشارك فعل الظاهر، فعلى الرؤوس تشارك التوجان او خالفت رددناها على من قالها من كان من انسان. ونحن نشف انفسنا واخواننا السلفيين اينما كانوا باجلال اهل العلم وبمعرفه انهم يعتنون الامور، وكذلك ايضا بالاستفاده من اقوالهم وعلومهم وما عندهم من الخير. وانما نقول اذا حصل خطا لا يتابع العالم على خطائه، فهو ليس المعصوم، ويصيب عالم يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم هذا. وما هناك عالم معصوم من الخطا ابدا، العالم يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم الا اذا كان ممن عصم الله.
بارك الله فيكم. السؤال الخامس، ما هي الطريقة النبوية لعقد النكاح من إمام المسجد عند حضور ولي الزوجة وولي الزوج وجمع من المصلين، مع العلم أن العادة في البلد أن العقد يكون في المسجد بعد صلاة العصر؟
الأخوتين، ما هي الطريقة النبوية في عقد النكاح إمام المسجد عند حضور ولي الزوجة؟ أولا، الطريقة والنصيحة النبوية في عقد النكاح أن الزوج يختار المرأة الصالحة قبل ذلك، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاظفر بذات الدين فربت يداك، خابت يداك إن لم تظفر بذات الدين. نعم. وما أحسن ما ذكر في كتاب الإنفاء الأربعين المتصلة بشرط السماع للحافظ بن حجر رحمه الله، من خير ما يتخذ الإنسان في دنياه كيف يستقيم دينه، قلبا شكورا ملكا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه، الصالحة تعين على الخير، ولو كانت خطيرة ولو كانت دليلة الخلقة، والسيئة تعين على الشر على أي حال، لكن المصالح ما نراها إلا النقد، ربما في التربية وربما في الدين والدين. الأمر الثاني، عقد النكاح من إمام المسجد ما يشترط سواء كان من إمام المسجد أو من إمام المسجد، المهم عقدوا أمورا ميسرة، الناس عقدوا أمورا ميسرة، شددوا على أنفسهم بأشياء لا دليل عليها. وفي الصحيحين حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة أرأت نفسها عليه فطول النظر فيها وصعده، ثم إذا كان عنده رجل قال يا رسول الله لن تكن لك بها حاجة فزوجنا، قال ثبت ولو خاتم من حديد حتى على النار، ثم في الأخير قال ثبت ولو خاتم من حديد، ثم قال بعد ذلك زوجتكها بما معك من القرآن. فلو كان بين الولي وبين الزوج مباشرة، الولي يقول للزوج زوجتك أرجع ذلك، ولكن هذا ربما تحتمل التباسات أمور، إن لم يكن بواسطة قاضي أو واسطة رشيد في البلد، من حيث حسم الفتن وحسم القضايا التي تحصل من حيث الكذب ومن حيث أيضا حفاظا عن الفروج، فإنه ممكن أن يكون عند من يعتد دينهم من الأمناء، ولا يشترط أن يكون من المسجد سواء من المسجد أو غيره. ومما أحدث الناس أيضا القبر، هذه هل عندكم هذا المسجد باليد؟ المسجد باليد، من هذا ما عليه دليل. فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد ذلك الرجل الصحابي، يمسك بيده، وايضا بعضهم ربما لف خرقه على اليد. وعندنا في اليمن المتزوج يقوم بسرعه قبل الولي، يقول ان قام الولي قبله في بعض الاماكن هذا الولي، ان قام الولي قبله معناه ان المراه تصير متطاوله عليه وتغلبه، لكن اذا قام قبلها يغلبها قله عقائد وجهالات، عقائد باطلة وجهالات عجيبة. ثم في بعض الأماكن حتى ولو في اليمن، لكن في أماكن الصوفية حضرموت وفي ربما بعض أماكن عدن وغير ذلك، اتخذ الصوفية هذا الفعل أنه يعتدون في المساجد، وكذلك يتحرون ذلك في المساجد، باجتماع الناس وربما جعل نثارا ولم يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النثار كما قال ذلك البيهقي رحمه الله، لا من الحلوى ولا من الموز ولا من الزبيب ولا ما ثبت. وأن تحديده في المسجد، تحديده في المسجد النابع دون الصلاة أو غير ذلك، فمن المحدثات من البدع. اعتمدوا يا إخوان على حديث ابن عائشة رضي الله عنه الصوفية ظلام ما يتحرى للأحاديث الصحيحة وجهال أيضا طلاب جهال ما يتحرى المنطقة الصحيح ولا الطريقة الصحيحة ولا المنهج الصحيح ولا الأحاديث الصحيحة. حديث عن عائشة فيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هذا النساء في المسجد واضربوا له بالدف، زيادة في المسجد زيادة منكرة فيها رجل مسروق وهو ميمون بن عيسى القرشي المدني. أقول ترجمته من الميزان ميمون بن عيسى. فعلى هذه الزيادة باطلة، هذه الزيادة باطلة، بل عدة في الموضوعات، عدة الحديث من أجلها في الموضوعات. ومن النساء حديث ثابت إلى النساء، لكن هذه الزيادة التي سمعتموها زيادة في المسجد زيادة الموضوع اعتمدوا عليها وجعلوها في المسجد. وتحديده بعد العصر أيضا من المحدثات، سواء في الليل أو في النهار أو بعد العصر أو في أي وقت من الساعات أشرف يا أخي. ومن جهالات بعض العوام يقولون والله ساعة طيبة عند العصر، معناه أن العصر في ذلك الوقت إذا كان في ساعة. وبعض الفقهاء والمشايخ وينظر إلى النجوم فينظر ثم يقول هذا الوقت وقت خلف ما يصلح فيه العقد، فإن حصل عقد يحصل فراق، ولكن انتظر انتظر إلى وقت القرآن، قرآن النجم بجانب القمر يحصل الأنفة. هذا من الشعر ومن الضلالات من البدع، بل يصل إلى حد الشرك بالله سبحانه وتعالى إن اعتقد أن ذلك هو الذي يؤدي إلى الأنفة. السؤال الثاني من عيسى؟ من عيسى؟ بقي عيسى بن ميمون، عيسى بن ميمون القرشي.
السؤال الثالث، مسجد بني بينه وبين المقبرة جدار، فهل تجوز الصلاة فيه علما أن المقبرة في قبلة المسجد؟ وبارك الله فيك.
المقبرة معناها أنها في قبلة المسجد، ولكن الحال بين المقبرة وبين صلى الناس جدار، نعم تصح الصلاة في مثل ذلك، فإنهم ما صلوا علي على القبور ولا إليها. الصلاة عليها تشمل البناء عليها، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. وفي حديث جندب ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنهم ينهاكم عن ذلك. البناء عليها اعتبروا أيضا من اتخاذها مساجد. الصلاة عليها أو إليها منوين عن الله تجلس القبور لا تصلوا إليها ولا من الصلاة عليها. أما إذا حيل بين المصلين وبين المقبرة بجدار فالصلاة صحيحة.
السؤال السابع، شخص يريد أن يخطبكم، ما الذي تنصحونه به وما الذي يجوز له أن ينظر إليه من جسم المرأة التي يريد خطبتها؟
أما ما يتعلق بالنصيحة فقد سبق ينصحه بذات الدين ذات الدين. وأما من حيث النظر فإنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فذكر ذلك الحديث جابر بن عبد الله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خطب أحدكم امرأة، أو قال الحي دورة في الصحيح أنه خطب امرأة فقال إذا خطب أحدكم امرأة الحديث فلينظر إلى ما يدعوه أو فلينظر إلى وجهه فإن في أعين الأنصار شيئا. وهكذا جاء المغيرة وعن جماعة النظر إلى المخطوبة وهو يعتبر من السنة من المستحبات النظر إلى المخطوبة، حريم أن يؤذن بينكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من أسباب دوام العشرة إذا نظر إلى امرأة وأعجبته وهي كذلك نظرت إليه ورضيت به فإن هذا من أسباب دوام العشرة. أما إذا لم ينظر إليها أو يهجم عليها بغير نظر ثابت وما يدري على أي لون ربما يفجع فيهجم على امرأة ما كان يظن أنها على ذلك الحال وعلى ذلك تلك الأوصاف وعلى لا من حيث الوجه ولا من حيث كذلك أيضا سواد البياض ولا غير ذلك وما يحصل بيئة له، فهذا من أسباب عدم الدوام بينهما. والنظر إلى المخطوبة ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، إلى الوجه والكفين على ما دل عليه الحديث ينظر إلى وجهها وحديث ثاني قال ثوب النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المرأة وثوب النظر ثوب النظر ورفعها رفع النظر رفعت نظر إليها إلى أعلى وإلى قدميها يمكن أن ينظر إلى اليدين الكفين عنه والقدمين والوجه هذا الذي عليه أكثر أهل العلم النظر إلى اليد والكفين والقدمين بدلالة حديث سهل رضي الله عنه رفع النظر شخص النظر فيها وثوبه هذا من عيسى بن ميمون عيسى بن ميمون أن القرشي المدني قال البخاري منكر الحديث هذا من يوجد عن ليس بعد طيب قال ابن حبان يروي أحاديث كلها موضوعات قال ابن معين ليس بشيء قال الفلاس متروك يلوم النكاح يلوم النكاح واجعلوه في المسجد واضربوا عليه بالدف ولين احدكم ولو بشان ذكره قال النكاح ليس بشيء طائرا المهم هو الرضاع رجل الرضاع وهو الذي جعل هذه الروايه واجعلوه في المساجد نعم رجل الرضاع عيسى بن ميمون القرشي المدني ما قرأنا الآن يوجد أن يتدع لمن أحب عن رجل ذلك ترجمته
قال في السؤال وهل يجوز الكلام معها وتكثير الزيارات بينهم ليكثر التقارب ولتكميل الناقص
ولا للفتنة ما هو تكثير الناقص للفتنة تكثير الكلام والزيارات ربما خطب امرأة ونظر إليها وبعد ذلك تحصل مزاورات ومجالسات وخلوات فما يدري أهلها إلا وقد حمله ويحمل ماذا وحمل خارج العقد يعتبر زنا يعتبر زنا وهذه من التشبه بالكافرين يسمونها صديقة والمعاشقة فرب امرأة تعاهد رجلا ما تتزوج عليه إلا بعد اثنين بعد أن تنجب له عدد من الولد وهذا ما يجوز الخلوة بها أو المحادثات الطويلة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا فيضح له النظر على ما جاء في الأدلة أما الزيارات الكثيرة والخلوة بها أو إذ مكنته قبل العقد فلا تكون في الأسرة ولا يحصل زواج ويكون من أسباب الانفراد وبعد ذلك يظهر شبابها ويأخذ غير بكارتها ويحدث بها وكم من مفاسد تترتب على ذلك
السؤال الثامن من هو الأمره وما هي الضوابط الشرعية في التعامل معه وما حكم من يكثر من مخالطته وهل هناك مصالح ومفاسد ترتبط بهجره
الأمراض هي الأمراض الذين لا ليس له لم تنبت لحيته بعد قال له الأمراض وأما من حيث مخالطته فإن خالطه من حيث مدرس يدرس الطلاب يدرس الأولاد هذا حاصل ولا فتنة في ذلك ولا فتنة في ذلك فلا محظورة إن شاء الله لماذا قد جاء عن جمهور العلماء قتل الفاعل والمفعول به على ما جاء فيه في قيد كله قتله وانما لم يختلف جمهور العلماء في قتله اي يوم يربان على جبل ان يقتل بماذا لما في ذلك من البشاعه بشاعه اللواط على هذا فينبغي ان تشدد رائع الفتنه لمن علمت ربته وعلم شره وعلم كذلك ايضا انه يحصل منه ما لا يثمن أما إن كان بين الأولاد ويؤلمهم أو مدرس أو كذا ألا كل بحسبه والأمور في بعض مواضعها فلا يتهم البريء ولا أيضا يترك الأولاد مع الإنسان يعرف بهم وعنده عليه ردة وعليه معاخذات وعليه ما يشيء مستنعة وما يقدح النفس أنها على حالة غير مرضية. والله المستعان. أما إن علموا من النظر أنه إذا محرم فإنه لا يجوز لعجل أن يغض بصره. كل المؤمنون يغض من أبصارهم حروف رجع. نقل ابن الجوزي وغيره من أهل العلم كما تلف منه أيضا أن الأمر إذا إنسان ينظر إليه بنظرات حادة مريبة أنه يجب عليه أن يغض بصره إذا فتن به أو كاد أن يستنبه وأنه يجب أن يحال بينه وبينه. ونحو ذلك من فتاوى العلماء عن هذا.
السؤال التاسع ما حكم جعل الولمة في مناسبة ختم القرآن؟
هذا لا دليل عليه. فمن الصحابة ومن التابعين رضوان الله عليهم جميعا أصحاب التابعين رضوان الله عليهم جميعا ومن بعدهم أيضا سابقون الأولين هذه من صلى الذين يتبعون ويتبعون بشر رضي الله عنهم ورضوا عنه ختم القرآن ما كانوا يأتون ب يعني ولائم وكذلك ما كانوا يأتون بهذا النبي الذكر في نهاية ختمهم. هذا دليل يترك يجتنب.
السؤال العاشر ما هو الفرق بين عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الفنون؟
عقيدة وحدة الوجود أشد مع العلم أن الكل كفر وأن الحلولية والاتحادية أكثر من اليهود والنصارى كلاهما أكثر من اليهود والنصارى. كيف هذا؟ من لازم أقوال هؤلاء الكفرة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ضيقوا على الناس ودعوهم إلى ما لا يحتاج إلى دعوة عليه لأن الناس كلهم يعبدون الله. ففرعون كان على حق أن يدعي الربوبية الله علم فيها على حد قولهم وأن موسى سأل الأنبياء ضيقوا على الناس أن من يعبد الصنم يعبد الله ومن يعبد الحمار يعبد الله ومن يعبد البقرة يعبد الله ومن يعبد الشجر يعبد الله سائر عباد الأوثان والأصنام يعبدون الله وأن الله عذب العباد غير ذنب فإنهم كلهم عابدون لله تعطيل ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم أكثر من اليهود والنصارى. أما ما يتعلق بالفرق بينهم وأيهما أشد فالاتحادية وحدة الوجود قولهم أربع وذلك أنهم يقولون حيث اللغة اتحد اللبن في الماء صار ممتزجا متحدا. الاتحادية يقولون هذا الحجر هو الله ومن ذلك قول الحلاج الشيخ بن منصور أنا الله بلا شك فسبحانك سبحاني فتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني معناه هو يعتقد أنه الله فهو الآن ماذا اتحادي من أصحاب وحدة الوجود وأن الوجود كله هو الله. ومن ذلك أيضا ما يقوله بعض الناس لأنه ماذا يعني فيما يتعلق بوحدة الوجود ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده واحد توحيد من ينطق عن نعته آلية أقلها الواحد توحيده إياه توحيده ونعت من نعته لاحد. هذا القول انتقد على أبي إسماعيل الهروي كما انتقده الذهبي رحمه الله قال أين قوله الله أحد أو نحو ذلك. وعلى هذا فإن الاتحادية يعتقدون أن الوجود هو الله بما فيه يعني سائر المخلوقات من جن وإنس وحشرات ودواب كلهم الله نسأل الله العافية. والإنسان يأخذ ألا يعيش نسأل الله العافية. هذا القول باطل منكر وهكذا يسكن في ماذا وهكذا أيضا في كل هذا ما يستطيع الإنسان يتفوه بهذا بما بكل ما يؤدي إليه معنى كلام الاتحادية. أما الحلولية فإنهم يقولون الله حال في الوجود ليس الوجود هو الله ولكن الله يحل في الوجود يحل في الوجودات فهم يثبتون الله وإنما يقولون هو حال فيهم. فقول الاتحادية معناه أنه يقول حل الناس في الإناء كل أمراء لكن اتحد الندم في الماء وخلاص صار سؤال واحدا. فقول الاتحادية أشر وأقبح والكل كفر نسأل الله السلامة والعافية.
السؤال الحادي عشر ما حكم إسقاط النكفة أو العلقة أو المضغة دون سبب وجود ذلك؟ وما الذي يجب عليه من وقع في ذلك جهلا بالحكم الشرعي؟ ثم ما هي الحالات التي يجوز فيها إسقاط النكفة أو العلقة أو المضغة؟
الذي حصل له ذلك يجب عليه التوبة إلى الله، سواء أسقط الجنين في حالة مضغة أو في أي حالات من حالات الحمل. فأم النبي صلى الله عليه وسلم قد تبدأ ذرائع، وأن أبانا تبدأ ذرائع ما يتعلق بتحديد النسل وتقليل النسل. قال: تزوج الوليد اليهود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وما يتعلق بغرام الجنين أيضا من ذلك حديث عمران بن حسين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليها الحد، أصبت حدا، قال صلى الله عليه وسلم فأقمها علي، وكانت حاملا فدعا وليها وأمره أن يحسن إليها حتى تلد، فأحسن إليها حتى ولدت وأتت بولدها وهو يحمل كسرة، فأمر بها برجلها فلم يرفض. هذا يدل على أنه ما يجوز أن التعرض للأجنة وإتلاف أرواح إتلاف ما تحديد النسل بتقتيلهن أو بإنزال الأجنة. ومما يدل على ذلك أيضا، ونقل النووي رحمه الله عن ذلك الحديث وفي ذلك الأحاديث، إجماع العلماء أن المرأة لا ترجم وهي حامل، بل لا تجلد وهي حامل، إن كان استحقت الجلد على الرجل حفاظا على جنينها. ومما يدل على ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع على المكافر شطر الصلاة، ووضع على الحامل والمرضع شطر الصيام، أباح لها الفطر حال حملها إذا كان يتضرر الجنين بالصيام. ومما يدل على ذلك حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا بالطفيتين فإنه يسقط الحمل أو قال الحبل ويذهب البصر، فأمر بقتله لأنه يسقط الحبل يسقط الحمل ويضر بالحيوان الحية نوع من الحياة. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أبي هريرة قال: ضربت امرأة أخرى رجمتها فوقع في بطنها فأسقطت جنينها، وجاء ولي المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرة عبد أو أمه. فجاء ولي المرأة قال: يا رسول الله، كيف نبي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل في الجار يطن أو يترك؟ جاءت رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجع كتجع الكهان، إن هذا من إخوان الكهان. أنكر عليه. الشاهد من هذا بارك الله فيكم، يعني سد ما يتعلق بتعرض للأجنة أو إسقاط أو إخلاف أو ما إلى ذلك. فإن أسقط الجنين قبل أن يكون مضغة أو قبل أن يفخ فيه الروح فلا يجوز له هذه الأجنة، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. لا يجوز. أنت مع المسلمين أو نحن معمورون بتكفير النفس، بتكفير النفس. شوفوا من قال من تكلم بالإسلام: أنا مكافر بكم من يوم القيامة إلى آخر ذلك. ما من نفس من فوسه إلا وهي كائنة، فما يجوز، عليه التوبة. وإن حصل أنه أخرج ذلك الجنين بقصد خطأ بعد أن نفق فيه الروح ففيه نظرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرة عبد أو أمع. وإن حصل أنها ماتت ومات في ما في بطنها فليس فيها شيئا، لأنه لا يدرى ما هو هذا الذي في بطنها. وإن خرج بعد أن نفق فيه الروح خرج حيا ثم مات من جراء ذلك الضرب ومن أثره ففيه الدية، إن كان ذكرا ففيه دية الذكر، وإن كان أنثى ففيه دية الأنثى نفس دية الرجل بإجماع. هذا وإن قتله عمدا، قتله أخذ سكينا أو أخذ مثلا يعني ماذا شيئا وضربه، ضربه حتى قتله في بطنه وخرج من ذلك ميتا، خرج من ذلك الوفد من حجم يرى فيه القواد، من حجم يرى فيه القواد لأنه قتل نفسا حرمها الله. ولكم في التفاصيل حياة سمعون الألباب يستجن بجميع الأدلة.
السؤال الرابع عشر: ما حكم التلقيح الصناعي بالنسبة للآدمي والحيوانات؟
ما أدري إيش يعني بالتلقيح من المنوي؟ تطعيم؟ إن كان يعني بالتطعيم فلا بأس به، التطعيم لا بأس به. من تصبح بسبع ثمرات العجوة لم يضره سم، وأيضا هو من الأسباب من عمل الأسباب المباحة. نعم، ولم يكره أهل العلم، ويمكن ذلك أهل العلم تقييم جائز. ومن أراد أن يترك ذلك فله، قال الله توكل إن كنت مؤمنين، لكن هذا الجواز جائز. أما التلقيح المنوي حيث يلقح ويأخذ منيا من ذلك، وأخذ منيا من الرجل ثم يضعه في وضعه في يعني ماذا ما أدري سائل عندهم، ثم بعد ذلك يجعله في رحم امرأة ثم تنجب إلى ذنب، فإن هذا اعتبره بعض أهل العلم بل وقوع في هذا أنه زنا وإن لم يحصل لذة الجماع. وقد أخبرته أن امرأة زوجها نحيف وأسود اللون ووصلها إلى مستشفى لهذا التلقيح، فأنجبت ولدا مصريا على فرث القبيل، ولدا أبيض مصري على فرث شيخ القبيل، فمعناه أنه ربما من ذلك القبيل أو من غير ذلك من المنى وما دوى وجعلوه في تلك البويضات وأنجبت على ما جاء في ذلك المنى. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وربما وضعوا من رجلا في رحم أمه أو أخته، هذا أعظم وهذا أعظم وأشد ضررا وأشد نكيرا، فهم أمها وقت في محارمة. فعلى هذا كان ذكر هذا المقصود هذا الرجل.
السؤال الخامس عشر، ما حكم جماع النفساء؟
النفساء تعتبر حائضا، والله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن نفوسك هو عذاب، فاعتزلوا النساء في النفوس ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن قتلنا، قال بعض أهل العلم تطهرن قال قتلنا، وهو العلماء لذلك، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلا يجوز جماع النفساء ما زالت دم فيها، يعني ماذا؟ لا يجوز لأهل العلم النفاس حوضا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقال عن نفسي وحاضر يتركي، وقال ما لك عن نفسي؟ قالت نعم، قال هذا شيء كفر الله على بني آدم الحديث.
السؤال السادس عشر، ما حكم شراء السلع التي تحدثها الجمارك؟
يظهر من هذا أنه تشجيع لهم على شراء منهم، فمثلا ربما باعوا بسعر زهيد أو ناقص ويعطي ذلك ويشتري منه شيئا أخذوه بغير حقه، فننصح بالبعد عن ذلك، فتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم، ما دام يأخذونه أصحاب الجمارك يأخذونه من غير حله ويبيعونه لا تتعاون معهم بأخذ ذلك المال، وإنما الواجب عليك النصيحة، أدير النصيحة لله ونبينا رسول الله قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولكن النصيحة أنهم هم يظلمون تشتري، هم يظلمون تنصتون تشتري.
السؤال السابع عشر، لدينا في بلادنا أن الدولة تعطي الذين جاهدوا في حال الثورة ضد الاستعمار منها تتمثل في مبالغ مالية أو رخص خاصة كالنقل والنقابي واستيراد السيارات، فما حكم هذه المنحة التي يأخذها المجاهدون؟
يعني الذين كانوا من قبل جاهدوا معهم إذا أعطوهم قيمة نفس منهم فلا بأس بذلك، لا يحل مال امرئ المسلم إلا بقيمة نفسه، فما في هذا ليس في هذا غير فيما يعني يظهر من
السؤال. السؤال الثامن عشر، ما حكم الجهاد في أفغانستان وفي كشمير والشيشان وفي فلسطين وفي العراق؟
وهذه نرى كلها الحقيقة أن لا نعلم راية على ما كان عليه تلك الرايات الذكية النقية الأول، راية صحيحة جهاد صحيح، نعم يمكن أن ينصح الناس به، هذا ما نعلمه، وبقي أن ينصح الناس بطلب العلم وبالتفقه في دين الله وبجهاد النفس وجهاد الشيطان، جهاد الشيطان عن الحيث عن فضلته عن شره، والمجاهد المجاهد نفسه، وأحسن شيء في هذه الأزمنة وأنفع شيء وماذا وأطيب شيء وأريح شيء على النفس طلب العلم، والله إن طلاب العلم سيعيشون في سعادة لا تعدوها سعادة ولو كانوا على فترة، فما في ما يعدو طلب العلم في هذه الأزمنة أبدا، وما أشد احتياج الناس إلى علم وعلماء المجاهد، كما يعني إن يجد مجاهدين هكذا يحتاج إلى قارئ العلماء، والذراء يحتاج إلى علماء، إلى العالم والقاضي يحتاج إلى العالم، والتاجر يحتاج إلى العالم، والمصلي يحتاج إلى العالم، والصائم يحتاج إلى العالم، والحاج يحتاج إلى العالم، والرجال يحتاج إلى العالم، والنساء يحتاج إلى الجن والأنس، بل والله حتى الدواب يحتاجون للعالم حتى ما يضرون وما يؤذون وما يذبح الحيوانات على غير إحسان على غير الطريقة الإسلامية. نعم الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الله في هذه البهائم كلها صالحة واركبوها صالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استريح من استراح منه، فسئل عن ذلك قال أما المستريح فالمؤمن يستريح من أمر الدنيا، وأما المستراح منه فالفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وعلى هذا فننصح المسلمين بطلب العلم والتفقه في دين الله بجد الاجتهاد، وعدم تضييع الاوقات بما لا قاعده تحته وبما لا فائده تحته، وعدم الانهماك في الدنيا، قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، والاخره خير لك من الاولى. نعم والله المستعان.
السؤال التاسع عشر، في بلادنا اصبح من عرف الناس انه اذا مات شخص فان اقاربه يجعلون له معجزه بعد موته بايام من صدقه الميت، فما حكم اصلها اذا دعينا الى مثل هذه الصدقات؟
ان كانوا حددوها او اعتادوا تحديدها في يوم محدود عندما يجعلون الدور الثالث في باب الاماكن، فانا ارى ان يبتعد عنها جبرا لهم ولانفالهم عن ذلك التحديد. الذين إذا ابتعدوا عنها يعرف الناس أنهم ابتعدوا إلا لأمر ما لأمر مهم ولأن هذا خطأ. نعم فإن طالب العلم أو من هو معروف بالفضل والخير إذا حضر شجعهم على ذلك التحديد. أما من حيث الصدقة صدقة عن الميت فجمهور العلماء على شرعية ذلك على ما جاء في ذلك الحديث يا رسول الله إن أمي استلبت روحها وأظنها لو مات الأولى إلى بطيئة لتصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال تصدق عنها فقال من حياة المكرا صدق عن أمي. ومات الإنسان قطع عمله إلى من ثلاث صدقة جارية حديث آخر هذا حديث هريرة صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية قد تكون جارية من ماله وقد تكون أيضا من مال ولده من مال ولده والولد من كسب أبيه الولد من كسب أبيه فلا بأس إذا كانت صدقة بغير تحديد وبإيساء إليها لا بأس أن تجيب. أما المنصور فيها هو التحديد في يوم كذا وكذا الذي تعودوه وصار عندهم من العبادة، فمن غير ذلك أنكروا عليه بهذا التحديد وينبغي البعد عنه.
السؤال العشرون، ما نصيحتكم لبعض الشباب السلفي الذين ابتلوا بالدراسة في المدارس الاختلاطية بحجة أن آباءهم أجبروهم على ذلك ويهددونهم بالضرب والقرض؟
قرأت من مخلوق في معصية الخالق كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، هذا ليس المعروف هذا من المنكر الدراسة الاختلاطية. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سواء غضب أو هدد بالضرب أو هدد بالطرد لا يجوز أن يقع في الدراسة الاختلاطية. وهناك شريط أيضا للشيخ رحمه الله تحذير الدارس من فتنة المدارس، وهناك شريط فقرة جمعة لنا والله الحمد أيضا في هذا الصدد، وهناك رسالة حد الأدلة في وين أن اختلاط من إساب الرجال وتجريدهن من فتنة المدلة، وممكن أن تؤخذ وأن ما يتسع الوقت لذكر كل ما ذكر في الباب من حديث عقبة إياكم الذكور أن يساق على رسول الله رحمه الحمد قال الحمد الموت، ومن ذلك قول الله سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فلهن من وراء حجاب ذلك ما أطهر لقلوبكم وقلوبهن إلى آخر الأدلة في ذلك مذكورون.
السؤال الواحد والعشرون، كثير من الأخوات السلفيات يرون جواز كشف الوجه والكفين، فنرجو في هذه المسألة.
الصواب في هذه المسألة تغطية الوجه والكفين، وأنه لا يجوز لمسلمة أن تكشف وجهها وكفيها يراها الأجانب. قل للمؤمنين قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. قال سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يضربن بخمرهن على جيوبهن. والزيد هو ما كان يعني من سواء وفق الصبر مما يكون من الأجر ونحو ذلك، لذلك النقبان الذي في الجانب. وعلى هذا فالوجه من الزينة التي ينظر إليها الفقار، ولو كان الأمر على هذا في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج محتاج أن ينظر أو أن يبحث عن النظر إلى ذلك، ربما يرعاه ماشية. كان النساء يخرج من المزارع، وكان ربما تخرج وهو لبعض حاجاتها كانت بأسماء، تذهب لعلف الجبير تعرف تأخذ النوى لعلف الجبير. فلو كان الأمر على سائر هذا لرعاها الناس. وكنا كلمة الغربان ما جاء في ذلك أنهن كن يخرجن كالغربان بعد هذه الآية، والغرب كلها أسود ما فيه شيء أبيض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة للنساء إلا من كان مثل هذا الغراب. يعني غراب نوع من الغربان، يعني أن الذي يدخل الجنة للنساء قليل، ممن هي متعبد بالكتاب والسنة وممن هي ملازمة لذلك. ومن الأدلة على ذلك أيضا، أن الحجاب نزل بعد نزول الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها: وذلك قبل نزول الحجاب، كان يعرفها قبل نزول الحجاب. وبعد نزول الحجاب قالت: والله ما رآني ولا رأيته. فلو كان صفوان بن عفان رضي الله عنه لو كانت تقول رأى وجهها، قال هذه عائشة ولكنه ما عرفها أو ما رأى منها شيئا. فهذه الأدلة التي ذكرنا مضمونها في تلك الرسالة حسب الأدلة يعني المذكورة آنفا، تدل على أن من وجوز المرأة أن تكشف وجهها. ومحل الزينة هو الوجه، محل الزينة هو الوجه. واقرأ ما ذكره العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في أبواب البيان في هذه الآيات في سورة النور، فإن مبحث نفيس على هذه الآيات ما يتعلق بأن موضع الزينة هو الوجه، وأن الفتوى في ذلك أنه كشف الوجه جائز، الفتوى يعتبر خطأ. والله المستعان، فلا يجوز كشف الوجه وموضع الزينة، لا يجوز ذلك. هذه فتنة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله ألا في القلب. ورب إنسان إذا أراد ينظر إلى أين ينظر؟ ينظر إلى الوجه. هذا ما الدليل على تخصيص المتزوجات من الأذكار؟ تدل دليل بغير مخصص على تخصيص بغير مخصص جهلا.
السؤال الثاني والعشرون: لا حكم الركن عن طلب العلم من موريتانيا وسوريا من العجز عن طلبه عند أهل السنة، وما هو السبيل والخطة المرضية لطلب العلم للعاجز عن الرحلة إلى أهل السنة في بلد؟
أما طلب العلم في موريتانيا بين الصوفية ودولة في سوريا عند من؟ أشاعرة، فلا يجوز. طلب العلم عند المبتدئ لا يجوز. ولا تغتر بما ينقل عن جهود العلماء أنه لا بأس أن يطلب العلم يحرم بلاد وما إلى ذلك، كلام فيه نظر. تلك الأقاويل فيها نظر. طيب، وذلك للأدلة التي سبق ذكر بعضها في أثناء هذه الأسئلة. من ذلك أنهم بلا تأثير، من ذلك أن الإنسان يرغب عنه وما تعمل على نفسك يا أخي اليقين. جاء رجل من غير مطاعم بدقة خرج من هذا المبتدع، قال إنه يريد أن يقرأ عليك قرآنا، فقال إني لآمن على قلبي أن يبدأ بكلمة. قال له المبتدع يريد أن يكلمك كلمة، قال ولا نفس كلمة. ابن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي يقول: لا تجالس أهل الأهوال من أخشى أن يمسوكم في البدع ويلبس عليكم دينكم. وفي مقدمة قال مسلم بن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يوشك، أو الظهر مرفوع، يوشك أن يكون يأتي أناس يحدثونكم بما لا تعلموا عما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم أن يضلوكم ويفتنوكم. فإن تضع هذه الأدلة والله المستعان. حقيقة يا إخوان، إن بعض الناس ربما يسول له الشيطان درس النحو عند الصوفية أو درس الفرائض عند الشيعة والصوفية أو الأشاعرة، ولا تدري إلا وقد قرقصوه وأدخلوه في بدعتهم وهو لا يشعر. يقول: لا، أنا على حذر. قد جاءني مرة واحد من جامعة العميان التي في اليمن يسمونها جامعة الإيمان، ما يعني يضرون من بدعهم بل على حذر من بدعهم. ثم جاء النقاش وأن الرجل يدافع عنهم وعن بدعهم وعن انتقاداتهم، ثم ما بعد هذا؟ ما قد أضلوك. وأنت تقصد أنك تحسن سمعة، فكل إنسان يظن أنه على حذر وراح القدم إياه. لو أحسن إنسان إلى إنسان ربما نعلى إليه نفسه وإلى أخلاقه. جعفر بن أبي سليمان الضبعي أثر على عبد الرزاق الصنعاني، وعبد الرزاق كما تعرفه إمام صاحب المصنف، وهو أعلم من جعفر الضبعي مرات. أعلى من جاء من شيخه جعفر بن سليمان الطباعي او من جعفر بن سليمان الطباعي؟ كيف هذا؟ قال قال ماذا اعجبني سنته، ربما اقر بسنته. امرأة بن حطان اثرت عليه فصار من الخوارج بعد ان كان من اهل السنه، وصار يهجو علي بن ابي طالب ويمدح قاتله يا غربة من تقي من اراد بها والله ليؤمن بالعرش رضوان اني لا اذكره يوم انت يعني يا بني لا اذكره يوم انت احسبه اوفر من البريه عند الله ميزان. انظر على ضلال لا يغارق الانسان نفسه. نحن ننصح المسلمين جميعا بالبعد عن اهل الاهواء، وان لم يتيسر له طلب العلم عند اهل السنه ويسمع يقرا كتبهم ويسمع فرقتهم ويحاول ان ياخذ من تلك الوسائل من وسائل النشر الطيبه النافعه التي لا يعني ضرر فيها ماذا، سواء كان عندك الشبكات التي ينشر فيها اهل السنه بعض كتبهم وبعض افرقتهم ويستفيد ويسال فتوارد منكم كما تعلمون، وان شاء الله يحصل على خير وهو بصلاه ما لم يدرس عند اهل البدع، ولا ان يبقى على ما هو عليه خير من ان يدرس عند اهل البدع فيؤثروا عليه بعقيدته ويصلح مبتدعا العام على فكره طيبه والمبتدع على فكره رهيبه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الاخير، ماذا تنصحون من اشتغل في طلبه ودعوته بغير التوحيد والعقيده وربما كان من اهل السنه مع حاجة الناس الشديدة العقيدة والعقيدة الصحيحة وبارك الله فيكم؟
ايش معنى انهم ما هم اهل السنة؟ المعلوم ان اهل السنة يعتنون بتوحيد الله وبالمعتقد الصحيح اعظم منها، وان هذا مرتكب دعوتهم. فاترك الدعوة السائرة والسنة، ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه الا تعبدوا الا الله، وما ارسلنا من قريه من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاول ما دعاه اليهم ماذا يامركم؟ قال ابو سفيان يامرنا بالصلاه والعفاف، قل اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وكيف ما يقول اباؤكم يامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله. دعوة إلى توحيد الله من أن نودع إليه، وهذه دعوة المرسلين، ولكن دعوة المرسلين ودعوة أهل السنة الذين هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة كاملة، لما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإيمان بضع وستين شعبة، فعلى قول لا إله إلا الله وعدنا إماطة الأذى عن الطريق والعي شعبة من الإيمان، متفق عليه من أبي هريرة. نعم تساوي دعوة أهل السنة شاملة كاملة، سواء الاخلاق والمعاملات وكذلك حقوق الجوار بالوالدين حسن الخلق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاخلاق ادعو الى التوحيد والى غيره والى ما هذا ذلك من الامور التي دعا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل التوحيد. لا يحصل هذا من سني غيور على دين الله ان يحمل ان يحمل الدعوه الى توحيد الله ولا يعتقد التوحيد. المسلمين اذا التوحيد ما شاء الخير، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الناس على شر كما دلت الايه. وايضا قول الله سبحانه وتعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.